الحادية عشرة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، نبيل الحيدري وديار بامرني نجدد لكم التحية ومرحبا بكم إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة والمخصصة لتقارير المراسلين. سنتابع فيها تأخر توزيع الكتب الدراسية والقرطاسية على بعض المدارس يربك أداءها، والزي الموحد يعود إلى الجامعات لكن باجتهادات مختلفة. في أربيل الإعلان عن تحالف كردستاني لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، والمسيحيون والأيزيديون ينتقدون كوتا تمثيلهم البرلمانية. قبل ختام هذه الساعة سنرافق ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. سيداتي سادتي، عناصر الكون أربعة، هي الماء والنار والتراب والهواء، وعناصر الدراسة أربعة أيضا، مبنى وطالب ومدرس وكتاب. ولكن ماذا يحدث لو اختفى أحد هذه العناصر وهو الكتاب؟ مسؤولون عزوا عدم حصول طلاب على كتبهم الدراسية لهذا العام إلى أسباب عديدة، منها تأخر الطباعة وتلكؤ إدارات المدارس في الاستلام وحتى صعوبة دخول الشاحنات إلى شوارع بغداد. القضية متداخلة كما يبدو، غير أن مراسل إذاعة العراق الحر حسن راشد حاول جمع الخيوط ووافانا بهذا التقرير.
على الرغم من الاستعدادات المبكرة التي بدأتها وزارة التربية لطبع وتوزيع المناهج الدراسية بشكلها الجديد، إلا أن هذه المناهج لم تصل إلى الكثير من المدارس حتى الآن، حيث شارف الفصل الدراسي الأول على منتصفه. وقد أحدث هذا التأخير إرباكا واضحا للإدارات التعليمية بسبب التغيير الكبير الذي شهدته المناهج هذا العام، إذ يبدأ الطالب بدراسة المنهج السابق، ثم عندما يصل المنهج الجديد يبدأ سنته الدراسية معه بداية أخرى. عضو لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب عابد أحمد تشير إلى آثار ذلك على الطلبة.
بالتأكيد تأثر على الطالب، لأن المدرسة شنو؟ البناية، الطالب الكتاب، متمام؟ فإذا المدرسة والطالب موجود، الكتاب ما موجود، بالتأكيد راح يصير فد عرقلة بالعملية التدريسية. فلذلك إحنا نضمن وجود الكتاب مع الطالب حتى يكون الطالب ممكن أن يماشي أو يتماشى مع الوضع الدراسي، إذا لا سيما إحنا على أبواب امتحانات الشهر الأول، هذا خاصة بالنسبة للمدارس.
وتقول أحمد لإذاعة العراق الحر أن لجنة التربية والتعليم ستستضيف وزير التربية خضير الخزاعي الأسبوع المقبل للوقوف على أسباب التأخير.
احنا متابعين بدقة، وجتنا شكاوى من مختلف المحافظات، هو مو ما متوزعة نهائيا، وانما نقص صاير بيها، يعني قسم من الطلبة استلموا وقسم من عندهم مستلمين مثلا نصف المقرر وهكذا. فالحقيقة احنا لما نتصل بالوزارة، الوزارة تتحدث تقول انه احنا انطينا لكل المديريات، فان شاء الله الاسبوع القادم احنا على موعد مع السيد وزير التربية حتى نشوف شنو بالضبط.
وزارة التربية من جانبها تقر بحصول التأخير وتسوق أسبابا متعددة لحصوله، أهمها ما يتعلق بعمليات الطبع والتوزيع التي تلاقي صعوبات كثيرة يتحدث عنها الناطق باسم الوزارة وليد حسين.
كان هناك تأخير بسبب استجابة الوزارة إلى آراء عدد كبير من النواب على طبع الكتب في المطابع العراقية. ثانيا أكو تبديل أكثر من 40 مفردة من مفردات المنهج، وهذا سبب آخر للتأخير. ثلاثة، تأخير بسبب التريلات اللي تدخل في بغداد. عملية الدخول والخروج فزآلية ضمن اشتراطات عمليات بغداد، من حصل على موافقات من عملية الدخول والخروج هم أيضا تكتب وقت آخر. وأيضا هناك بعض البطء عند بعض المدراء العامين في استلام الكتب.
ويضيف حسين عملية التوافق على مضمون التغيير في المناهج الدراسية إلى أسباب التأخير.
إحنا مع المفردات الجديدة تكون المسؤولية الفلسفة التربوية، ووزعنا الفلسفة على مجموعة من الكيانات والوجودات والشخصيات المعنية بالمشهد التربوي. هاي التوافقات اللي تصير، يعني إحنا ما نقدر ننفرد بكتاب دون مشاورة هاي الأطياف، يعني هاي الأطياف أنا أعتقد بيها هي قوة. وبالإضافة إلى إرضاء الكل، العملية ما يكون على حساب شخص دون آخر، وتأرد الحساس الوضع هذا بالعراق.
وإلى جانب تأخير توزيع المناهج، شهدت المدارس تأخيرا أكبر في توزيع القرطاسية. المتحدث باسم الوزارة يعزو سبب هذا التأخير إلى صعوبات مادية.
احنا نحتاج الى قرطاسية تصل الى 29.700 مليار، ما رصدنا من مبلغ بعد جهد جهيد وعناء مديد، رصدنا 7 مليارات 700. بالاضافة اكو زيادة مليارين هم منا ومنا سجمعت واضيفت الها، جبنا القرطاسية من ارقى المناهج العالمية. نحن نعرف بان القرطاسية لا تلبي حاجة الطالب.
حسن راشد، اذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، وجد قرار ارتداء الزي الموحد لطلبة الجامعات قبولا عاما باعتباره خطوة لإشاعة الالتزام في الحرم الجامعي. التوجيهات الخاصة أعطت مرونة لعمادات الكليات في اختيار الألوان الخاصة بأزياء الطالبات اللائي اعترضن على التحديد الملزم للألوان وعددها. يبدو أن لهن الحق في ذلك، كما يبدو في تقرير مراسلة إذاعة العراق الحر من بغداد.
تسبب عدم تطبيق الزي الموحد في الجامعات بإشاعة نوع من الفوضى فيها، فأصبح الطلبة يرتدون ما يشاءون. فضلا على ذلك، إن عدم وجود زي موحد للطلبة يؤثر من الناحية النفسية على ذوي الدخل المحدود منهم، ممن لا يستطيعون مجاراة الموضة، ولعل هذا الأمر يؤثر على الفتيات بشكل أكبر. لذلك قررت وزارة التعليم العالي تطبيق الزي الموحد للحفاظ على صورة وشكل وهيبة الجامعات من جهة، ولتقليص الفارق الاقتصادي بين الطلبة من جهة أخرى. قرار الزي الموحد طبق في الموسم الدراسي الحالي، وقد رحب به غالبية الطلبة، لكن البعض منهم اعترض على تحديدهم بلونين أو ثلاثة. وأكدت تمارا، الطالبة في كلية الآداب بجامعة بغداد، أن الطلبة يريدون زيادة ألوان الزي الموحد ليتسنى لهم التنوع.
أنا أشوف فكرة كل جيدة الزي الموحد، وبس الألوان دي يفرضوها عليهم تشوفها صعبة عليهم.
أنت كلية آداب، شنو الألوان المفروضة؟
المفروض الأبيض والرصاصي فقط، قميص أبيض تنور رصاصي، ماكو أي ألوان مسموحة غيرها، مثل سترة سودة سترة نيلي، كلها هاي ما مسموحة. أنا أعتقد مهم يطلعون القرار ورأسين يردون الطلاب تنفذي. أوكي، شهر شهر ونص الطلاب تعرف، وبعدين يبدأ التنفيذ الزي. كفكرة بصورة عامة أنا أشوفها فكرة جيدة. بأنه
بس تريدين زيادة الألوان؟
زيادة الألوان طبعا، بأنه الأبيض النيلي الأسود حتى البيجي، ها كلها ألوان الزي تعتبر، مو الأبيض والرصاص.
ألوان الزي وتنوعها يختلف من كلية إلى أخرى، وقد اعترض الطالبات في كلية العلوم بجامعة بغداد على تحديدهن بألوان معينة لا سيما الداكنة منها.
أبيض وأسود المفروض أنه تدخل بعد ألوان، يعني خاصة الشتاء جاي، يعني أنت إحنا الستة الكابوي ممنوعة، السودة أوكي بس مو كابوي، بس هو لازم يدخلوا وياه بعد رصاصي أو أسود أو نيلي، مو شرط إحنا نقول لهم ألوان، بس هاي الألوان يدخلونا إياها خلاص. ما معترضين إنه يكون يعني زي، بس معترضين على إنه يتحدد أبيض وأسود.
التربية 7 ألوان عندهم أوكي، ما أعرف رصاصي وأبيض وأسود ويمكن جوازي همين، يعني هو 7 ألوان ما أعرف بعد.
زين أنتم مثلا المحجبات الربطات همين؟
لا عادي ربطات بكيفنا، بس هاي الحمد لله.
يعني فكم لون، يعني رصاصي نيلي ويا الأسود وأبيض، يعني لا بس أبيض وأسود، لأن السترة خمرة بس أسود، يعني الألوان راح تصير داكنة، يعني بس أسود وأبيض، يعني راح نطلع قطعة سادة من فوق دي جوا. العام أنا كنت لابسة سترة كابوي مقبلو فوتو.
بس هي من الجانب الاقتصادي مفيد لكم؟
إيه طبعا مفيد، إن أي إشكال يعني
هاي يعني شغلة زينة، إيه لأن إحنا بكلية لازم منت حتى لو ألوان متجي يومية قميص واحد لازم هم راح يصير تغيير، بس هو يعني يارد بس يدخلونا كم لون رصاصي أو ويا جوزي بيجي.
قرار وزارة التعليم العالي في تطبيق الزي الموحد جاء بعد استطلاع نجرته على الطلبة، وجاءت نتائجه بضرورة تطبيق الزي الموحد. وقد اتفقت الوزارة، وبحسب مديرة المكتب الإعلامي فيها الدكتورة سهام الشجيري، اتفقت مع شركتي ألبسة النجف والكوت لخياطة زي موحد للطلبة يراعى فيه الموضة الحديثة، على أن يتم بيعه على الطلبة بأسعار زهيدة.
اتفقت الوزارة مع بعض المعامل منها معمل النجف ومعمل خياطة الكوت في سبيل توفير الزي المناسب ماديا وحسب الموديل والألوان التي اتفق عليها والموديلات المتفق عليها بين الجامعات لتوزيع هذا الزي على الطلبة بأسعار جيدة وتناسب دخل الطلبة. وفعلا هناك كثير من الكليات وزعت هذا الزي فضلا عن قبول هذا الموديل من قبل الطلبة، والوزارة ساعية إلى توزيع هذا الزي وبأسعار مناسبة.
الشجيري أوضحت أن الوزارة منحت الجامعات والكليات صلاحية تحديد ألوان الزي المناسبة للطلبة.
هو إحنا وجدنا أن رأي الجامعة ورأي الكلية مناسب في هذا الأمر لكي يتلائم هذا النظام مع رغبة الطالب، وليس بيكون هذا الفرض يعني خلي أقول لفرض قاسي جدا ولكن يتلائم مع رغبة الطالب. فالأربع ألوان أو اللونين لا فرق في ذلك. هي حتى تحديد الألوان هو بها جانب اقتصادي أيضا مفيد للطالب، أسعار الموديل كلها تتناسب مع دخل الطالب.
إذاعة العراق الحر بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها. شوف،
هذه إذاعة العراق الحر.
شمسين من الحساد محروس
على الليل سحر من الله
تعالى وطب قلبي
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الأف أم بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي النجف على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 107.8 ميجا هرتز، وفي السماوة على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 93.6 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
سيداتي وسادتي، وعد وزير المهجرين والمهاجرين، وعد المفصولين السياسيين الذين اضطروا لترك البلاد جراء تعرضهم لضغوطات خلال فترة النظام السابق بإعادة حقوقهم. محمد كريم تابع الموضوع الذي يحتمل أكثر من رأي كما يتضح في تقريره هذا.
خلفت سياسات النظام السابق شريحة واسعة من العراقيين من الذين هاجروا خارج البلاد طلبا للعيش بعد أن لم يتمكنوا من الاستمرار في وظائفهم أو فصلوا منها لأسباب سياسية أو لم يستطيعوا الحصول أصلا على وظيفة لذات الأسباب. اليوم تحاول وزارة المهجرين والمهاجرين رد الاعتبار لهم وإعادة جزء من استحقاقاتهم من خلال إصدارها تعليمات جديدة سيحدد بموجبها من يشمل بعناية الوزارة واحتساب مدة الفصل السياسي للعودة إلى الخدمة أو للإحالة على التقاعد، كما يوضح ذلك وزير المهجرين عبد الصمد رحمن سلطان في تصريحه لإذاعة العراق الحر.
هذا الإنسان الذي غادر العراق لأجل حصول على عمل في الخارج ولم يتمكن من استحصال إجازة العمل في داخل العراق، دليل واضح على أنه تحت الاضطهاد ولم يستطع أن يسافر بشكل واضح، ولهذا أخذت الدائرة القانونية على عاتقها دراسة هذه النقطة ومن ثم احتساب الفصل السياسي لهؤلاء. نحن نتخذ من مفهوم الاضطهاد دليلا على الهجرة وعلى النزوح، ليس كما قالت الجرائد والقنوات الفضائية أنه أي واحد خرج لأجل أسباب اقتصادية.
كما أشار سلطان إلى أن الوزارة قد وضعت معايير أساسية لتحديد من يستحق شموله بالتعليمات الجديدة في ظل وجود العديد ممن يطالبون بشمولهم بها وهم قد لا يكونون من المستحقين.
بالطبع نحتسب الفصل السياسي للناس الذين اضطهدوا، الذين هجروا لأسباب أنه لم يستطيعوا أن يتكيفوا مع الواقع الموجود في داخل العراق أمام النظام السابق، ولم يكن متعاملا مع السفارات العراقية في تمديد الجوازات في مسائل أخرى، وهذه كلها مؤشرات، يعني نستطيع من خلال دائرة القانونية التعرف على هذه المؤشرات ومن ثم احتساب الفصل السياسي، لأن مسألة احتساب الفصل السياسي الآن بدأت. كل إنسان يطلب حقوق وهو ليس له حق، ولهذا غادرنا إلى وضع تعليمات جديدة لعدم غبن البعض.
وفي الوقت الذي أعربت فيه عضو لجنة المهجرين والمرحلين في البرلمان العراقي أزهار عبد المجيد عن ترحيبها بإصدار وزارة المهجرين التعليمات سالفة الذكر، شددت عبد المجيد على ضرورة إعادة حقوق العائدين لأنهم عراقيون.
طبعا هذول لهم حق، لأنه طالما الدولة ضيقت عليهم في وقتها وحقيقة لم يستطيعوا مزاولة عمل والعيش داخل البلد، فما حيلتهم؟ يعني شو يسوي بهالحالة؟ غصبا عنه رح يطلع إلى بلد آخر. الآن بعد أن تغير الوضع من حق كل عراقي العودة إلى بلده إذا شاء، هذا بلده ومن حقه العودة والعيش أسوة بالآخرين اللي مثله.
غير أن عبد المجيد ترى في الوقت ذاته ضرورة التريث وإعادة النظر إزاء مسألة احتساب الفصل السياسي للعائدين للحاجة الحالية إلى إصدار تشريعات جديدة بهذا الخصوص من قبل الجهات المعنية.
يجب النظر بها، لأنه هنالك ناس يعني طلع وريح نفسه وأموره زينة، أو أنه اشتغل هناك بالخارج، يعني هذه قضية تحتاج إلى قوانين، تحتاج إلى تعليمات، لا يبت بها بطريقة عشوائية بهذا الشكل، لابد أنه ندرس الوضعية وكل حالة تقدر بقدرها.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، جاء استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني أمام أعضاء مجلس النواب لينهي تجاذبات حول الموضوع استمرت لعدة شهور، وكشفت الأسئلة والأجوبة التي دارت خلال جلستي الاستجواب عن جوانب من أداء القطاع النفطي وإخفاقاته. بعض النواب لم يجدوا أن المستجوب النائب جابر خليفة جابر كان موفقا في أسئلته، كما أن الشهرستاني لم يكن حاسما في جميع أجوبته بحسب رأي البعض. بين هذا وذاك يدور تقرير خالد وليد.
بعد عملية استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني التي استمرت لجلستين متتاليتين انقسمت مواقف النواب، فبينهم من اقتنع بأجوبة الوزير ومنهم من لم يقتنع بها. وبين هذا وذاك تتهيأ لجنة النفط والغاز لتقديم طلب لرئاسة البرلمان موقع من بعض النواب لرفع الثقة عن الوزير، كما قال رئيس اللجنة النائب علي حسين بلو.
هناك محاولة وهناك طلب من المستجوب أستاذ جابر خليفة جابر وكذلك مجموعة من النواب في الأسبوع القادم أن يقدموا طلب بسحب الثقة من الوزير.
واللافت للنظر أن جلسة استجواب وزير النفط انقلبت يوم أمس، فبدلا من أن يستجوب الوزير قام هو بالاستجواب من خلال طرحه لعدد من الأسئلة على كتلة الفضيلة النيابية، كما قال نائب رئيس كتلة الفضيلة النيابية كريم اليعقوبي.
الاتهامات التي ثبتت يوم أمس في الجلسة أدت بالسيد وزير النفط إلى الابتعاد عن الاستجواب الفني والمهني والكيل الاتهامات السياسية لبعض الجهات ومن ضمنها حزب الفضيلة. اتهمهم بأنه أيام كانت الوزارة السابقة بأنه كانت هناك لجنة اسمها لجنة المتابعة تأخذ مسجلين بعقود وهذه العقود غير صحيحة وشيء، وأنه كانوا لديهم سيارات وموبايلات. تمت الإجابة على هذا الإشكال أثناء الجلسة واقتنع أعضاء مجلس النواب بالإجابة. الإجابة كانت أنه هذه اللجنة نعم المشكلة شكلها الوزير وبأمر من الوزير، وهؤلاء عملوا بعقود مهمتهم متابعة سير المحطات الوقود، وحال انتهاء عملهم تم إلغاء عقودهم وعادة السيارات.
وفي الوقت الذي وجه فيه وزير النفط حسين الشهرستاني الاتهامات إلى كتلة الفضيلة البرلمانية، عقدت النائبة سميرة الموسوي مؤتمرا أكدت هذه الاتهامات، ما دعا كتلة الفضيلة إلى عقد مؤتمر الخميس أعلنت فيه توجهها لرفع قضية على النائبة سميرة الموسوي. كما أضاف نائب رئيس كتلة الفضيلة النائب كريم اليعقوبي،
القضية ليست على الوزير وإنما على النائبة سميرة الموسوي اللي كانت متحمسة ومستعجلة مجرد أن طرح الوزير هذا الموضوع وبعد ما أكمله ولم ترد الإجابة عليه ولم يرفض من مجلس النواب، خرجت مجرد أن قال الوزير خرجت إلى الإعلام وتفوهت بكلام غير لائق بها وكلام غير دقيق نفى وزير النفط، فهذا راح يدعونا إلى إقامة دعوة عليها.
ووصف نواب جلستي استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني بالإيجابية، مشيرين إلى أن المستجوب طرح الأسئلة وأجاب الوزير عنها، كما قال النائب عن جبهة التوافق أحمد العلواني.
والله يا سيد الكريم، الاستجواب كان مهنيا يوم أمس وقبل يوم أمس، ولم يكن هناك جنب سياسية. وزير النفط عندما استفز يعني بعض الأدلة تكلم على حزب الفضيلة والأخوة ردوا عليه، أما يأتي هناك من يدافع عن الحكومة بهذه الطريقة وعن حزب الدعوة وعن الوزير، هذا أمر غاية في الغرابة، لا يمكن أن تستقيم الأمر هكذا.
خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة نستمع إلى تقرير من أربيل، حيث أعلن عن تحالف كردستاني لخوض الانتخابات البرلمانية، والمسيحيون والأيزيديون ينتقدون كوتة تمثيلهم البرلمانية. قبل ختام هذه الساعة سنرافق ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. سيداتي سادتي، تمهيدا لخوض منافسات الانتخابات التشريعية المقبلة، أعلن في أربيل عن تحالف كردستاني يضم الحزبين الكرديين الرئيسيين في الإقليم مع غياب معارضيهم في هذه القائمة. عوامل مختلفة ساهمت في أن يجتمع 14 حزبا كرديا لإعلان هذا التحالف في وقت غابت أحزاب أخرى عنه. لمتابعة تفاصيل الموضوع نرافق عبد الحميد زيباري.
أعلن في أربيل عن تحالف سياسي باسم قائمة التحالف الكردستاني استعدادا للانتخابات العراقية القادمة، تضم الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود البيرزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال الطالباني، ومجموعة أحزاب أخرى كردية وتركمانية. وغاب عن هذا التحالف ثلاثة أطراف سياسية في إقليم كردستان التي أعلنت نفسها كأطراف معارضة لحكومة إقليم كردستان، وهم كل من الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي و قائمة التغيير. وأعلنت هذه الأطراف سابقا بأنها ستشارك بقوائم منفردة في الانتخابات العراقية المقبلة. وقال كثرة رسول القيادة في الاتحاد الوطني الكردستاني ونائب رئيس إقليم كردستان للصحفيين عقب الإعلان عن هذا التحالف: اليوم اجتمعنا ك14 حزبا سياسيا كردستانيا، واتفقنا على المشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية القادمة بقائمة واحدة وتمثيل سكان كردستان في البرلمان العراقي، ولم تشارك معنا بعض الأحزاب الكردستانية ولهم ظروفهم الخاصة، أما نحن ك14 حزبا سوف نشارك باسم التحالف الكردستاني. انتهى التعليق. من جانبه أشار فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني أن هذا التحالف يضم جميع التوجهات الاشتراكية والإسلامية والتركمانية في كردستان، مشيرا إلى أنهم كانوا يرغبون في دخول أطراف أخرى إلا أنها أثرت البقاء خارج هذا التحالف. وأضاف قائلا: صحيح كنا نرغب دخول أطراف أخرى، لكننا نحترم حرية التعبير عن الرأي. وأكد ميراني على ضرورة توحيد المواقف في إقليم كردستان العراق للوقوف بوجه الذين يحاولون تقليل صلاحيات حكومة الإقليم بحسب قوله. وأضاف: الكردستانيون بشكل عام والكرد بشكل خاص هم في حاجة إلى رص الصفوف وبقائمة واحدة وبموقف واحد، لأننا لو نظرنا إلى الخطوات التي تتخذ في ظل الديمقراطية والعراق الجديد لها قاسم مشترك، وهو تقليل صلاحيات كردستان والتجربة الكردستانية. وانتقد سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني الإحصائيات الأخيرة التي أشارت إلى حدوث زيادة في نسبة السكان في بعض المحافظات العراقية، معتبرا ذلك تهديدا لمستقبل الإقليم، وقال: لو نظرنا إلى الزيادة في نسبة السكان للمحافظات التي وصلتنا اليوم، نرى أن محافظة مثل السليمانية التي يعيش فيها حوالي 1,400,000 نسمة حددوا نسبة الزيادة فيها بالصفر، وكأنه لم يولد أي طفل بعد 2005 في مدينة السليمانية. ولهذا يجب أن يقف الكردستانيون بشكل عام والكرد بشكل خاص بوجه هذه التوجهات. ويشارك في هذا التحالف أيضا الشخصية التركمانية في مدينة كركوك سونغول تشابوك عضو مجلس الحكم السابق، وقالت عقب الإعلان عن هذا التحالف باللغة التركمانية: نتمنى أن يصبح إعلان هذا التحالف الكردستاني سبيلا لتحقيق حقوق سكان كركوك وتنفيذ المادة 140 وتجسيد التآخي بين مكونات كردستان في كركوك. انتهى التعليق. هذا ويضم التحالف الكردستاني هذه المرة الأطراف السياسية الكردستانية التالية، وهم الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحركة الإسلامية في كردستان، حزب كادحي كردستان المستقل، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، الحزب الشيوعي الكردستاني، جمعية الليبراليين التركمان، الحزب القومي الديمقراطي الكردستاني، حزب عمال وكادحي كردستان، حزب كادحي كردستان، قائمة أربيل التركمانية، الحركة الديمقراطية لشعب تركمان، بالإضافة إلى شخصيات كردية وتركمانية أخرى. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وليس بعيدا عن الموضوع أعزائنا المستمعين، اعترض الممثلون عن المسيحيين والأيزيديين على قلة التمثيل لهذه المكونات في مجلس النواب. البعض نوه إلى أن ليس هناك تناسب بين العدد الفعلي لمواطني هذه المكونات والمقاعد المخصصة بحسب الكوتا. عبد الخالق سلطان تابع هذا الموضوع في تقريره من دهوك.
بعد مخاض طويل أسفرت الأيام الماضية عن ولادة قانون الانتخابات العراقية في قاعة البرلمان بعدما تم الاتفاق على قضية كركوك بالصيغة التي أعلنت، وبموجب هذا القانون فقد خصصت 5 مقاعد من الكوتا للمسيحيين في بعض المحافظات ومقعد واحد لكل من الشبك والإزديين والصابئة المندائية. وقد اعترضت كل من المسيحيين والإزديين على الحصص التي خصصت لهم كونها لا تتناسب مع أحجامهم. النائب عبد الأحد أفرام الأمين العام للحزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني أوضح لإذاعة العراق الحر أن هذه الكوتا لم تكن بالمستوى المطلوب.
لم تكن بالمستوى المطلوب لأنه المقاعد 5 لا تتناسب مع عدد المسيحيين الموجودين داخل العراق وخارجه الذين يمثلون 3.5% من مجموع سكان العراق، والاستحقاق كان بحدود 10 مقاعد، ولكن مع هذا خضعنا للأمر الواقع ولم يكن بإمكاننا تغيير إرادة الأكثرية الساحقة في مجلس النواب العراقي الذي أقر هذه المقاعد 5.
وبموجب قوله فإنهم قدموا اعتراضا حول مبدأ الدوائر الانتخابية المتعددة التي اعتمدت في هذا القانون،
وطلبنا أيضا أن يكون العراق لتلافي هذه الإشكالات، طلبنا أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة، ولكن للأسف الشديد لم تتم وافق عليه، وقدمنا اعتراضا على هذه الفقرة، غير أنه للأسف الشديد لحد لا لم نسمع أي نتائج إيجابية عن اعتراضاتنا.
إلى ذلك أشار يوسف إيشو القيادي في الحركة الديمقراطية الآشورية أن تخصيص 5 مقاعد للكوتا لهم لا بأس بها، لكنه اعترض على طريقة توزيع هذه المقاعد على المحافظات.
طريقة توزيع هذه المقاعد على المحافظات جاء بطريقة غير قانونية وغير منصفة، حيث هنالك 5 محافظات وكل محافظة تم تخصيص مقعد واحد. نرى أن الغير منصف في عدد سكان تلك المحافظة، مثلا هنالك محافظة عدد نفوسها تقريبا بحدود 100-150 ألف، وبالمقابل محافظة فيها نفوس 10,000-20,000.
أما المكون الإزدي الذي يتمركز في مناطق سنجار وشيخان والمسمى بالمناطق المتنازع عليها، فقد تم تخصيص مقعد واحد فقط لهم، وهذا ما جعلهم يعارضون هذا المبدأ لأنه لا يتناسب مع حجمهم بحسب قول ديان جعفر عضو الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي.
النسبة سكان حسب تقدير ما نعرف به ما أكثر من 500,000 نسمة في العراق، فهي صندوق كوت واحد لا يكفي حجمنا، وفي اعتقادنا نحن ضد نظام الكوتات. نحن كقومية كردية نحن كنا نتمنى أن تعطينا حسب ثقافتنا السكانية. نحن في تقديرنا نحتاج إلى أكثر من 5 مقاعد في البرلمان العراقي.
يشار إلى أن قانون الانتخابات قد أقر بعد جهود حثيثة من كافة الأطراف السياسية العراقية، إضافة إلى الضغوطات السياسية المباشرة وغير المباشرة التي مورست على الأطراف التي كانت تعرقل تمرير هذا القانون. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة.
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
رنگی آگرین دریای آجافی تیچین سحر المین گیریم سحر المین گیریم آفوریه ده دل بریم دل منیه بریم آفوریه ده سر بارم دل منیه بریم و از تفیلم حفاله والله نشیم بالله نشیم تو از تفیلم سر باره والله نشیم بالله نشیم
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تقدر منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة اليونيسف واعتمادا على أرقام جمعتها إن 300 مليون طفل يتعرضون للعنف والاستغلال والإساءة، وإن حوالي 158 مليون طفل في العالم تتراوح أعمارهم بين 15 و14 من العمر ينخرطون في عمالة الأطفال. وتشير اليونيسف إلى أن عمالة الأطفال وصلت إلى معدل طفل واحد بين كل 6 أطفال في العالم، ويمارس الملايين من هؤلاء الأطفال أعمالا خطرة. وتقول اليونيسف إن هؤلاء الأطفال في كل مكان لكنهم غير مرئيين، يكدحون كخدم في المنازل أو يعملون وراء جدران ورش أو يعملون بعيدا عن الأنظار في المزارع.
وتقول المنظمة الدولية إن العراق يصعب العيش فيه ومحفوف بالمخاطر بالنسبة للأطفال بسبب النزاعات والعقوبات التي فرضت عليه، حيث أدى انعدام الأمن منذ حرب عام 2003 إلى تدهور الخدمات الاجتماعية واستنزاف البلد من الأطباء والمدرسين وإحداث شرخ في التجمعات المحلية التي كانت تنعم بالسلام. وبسبب أعمال العنف تلك فقد عشرات الآلاف آبائهم وأمهاتهم وأخوتهم وأخواتهم وغيرهم من أفراد الأسرة، ولم يعد بإمكان العديد من الأطفال إكمال دراستهم، حيث أن هناك ما لا يقل عن طفل واحد من بين كل 5 أطفال في سن التعليم الابتدائي غير قادر على الذهاب إلى المدرسة. اليونيسف أضافت أن تفشي العنف أجبر حوالي أكثر من 4 ملايين عراقي على النزوح من مناطق سكناهم الأصلية واللجوء إلى محافظات أكثر أمنا أو الهرب إلى دول الجوار، وأن أعمار نصفهم تقل عن 18 سنة. أعزائي المستمعين، الظروف التي يمر بها العراق أجبرت العديد من الأطفال على ترك الدراسة والعمل في الشوارع والتسول لمساعدة عوائلهم، لتصبح ظاهرة عمالة الأطفال ومشاهدة الطفل يتسول في الشوارع من الصور المألوفة. وبات أيضا من الطبيعي لعدد غير قليل من العوائل المعدمة أن تجبر أبنائها على ترك الدراسة والعمل للمساعدة في سد الاحتياجات الأساسية للعائلة، حتى إن كانت تلك الأعمال صعبة ومهينة. مراسل إذاعة العراق الحر في محافظة السليمانية أزاد محمد أجرى مقابلات مع عدد من المختصين والمدافعين عن حقوق الأطفال حول تفشي ظاهرة عمالة الأطفال والجهود التي تبذل للحد منها، وتجول أيضا في بعض شوارع المدينة حيث التقى بمجموعة من الأطفال الذين أكدوا إنهم أجبروا وبسبب العوز على التخلي عن طفولتهم وأحلامهم وترك الدراسة والعمل.
يومية كم ساعة؟
والله من الساعة 8 إلى 6.
شغل يومية 10 ساعات تقريبا.
اي
كانت بالمدرسة مو بالمدرسة؟
لا لا مو كنت بالمدرسة، بس هسا عرفت المدرسة.
ليش
عرفت؟ مو على مود الشغل، ابويا ما بيحيل يشتغل، احنا 3 بالبيت وعندي خوات 2 بالبيت وامي، لازم كل شهر اعطي فلوس ايجار للبيت، يومية 8 اعطي فلوس للبيت، واشتغل صباح.
بس قال انت ما تحب يعني تمارس رياضه؟
والله انا احب كل شيء، احب مو على مود الشغل ما اقدر.
شنو انت تحب تكون؟
والله كنت احب يا ذولي شلون العالم يجي يفترون يدرسون يجي بالمدرسه، بس الله ما خلاني.
هذا باني وتسعة شهور.
اسمي أحمد علي، عمري 14 سنة، أعمل يوميا في الأسواق 10 ساعات، ليس لدي إخوة أكبر مني، لذا مضطر للعمل لإعالة أهلي، ونحن عائلة ذو دخل قليل، وأبي يعمل موظف وراتبه لا يكفينا. كنت أحب أن أكون لاعب كرة قدم، أنا أكره عملي هذا وأشعر بالإهانة أنني أقوم بصبغ أحذية الناس.
أنا بري عيبة إنك الله يخلص ويخلص. أنا بري ناشادي. ناصر.
كيف عمرك ناصر؟
14 سنة.
شو اشتغل ناصر أنت؟
علاقة.
بيع لاليق؟
إيه.
شو وقت تطلع الصبح؟
أطلع الصبح هناك بالسبعة ونص بثمانية.
إيه.
وأجي لهنا يعني المغرب، وذا المغرب قال ما إذا ذا المغرب أنا أروح.
طب وش اشتغل بابا؟
عندي سيارة كبيرة اشتغل بيها.
أنت بياصف بالمدرسة؟
كنت بالرابع.
وهسه؟
هسه بطلت، مو صاروا لما يخطفون المعلمين يضربون وهاي.
أنت وين كنت تسكن قبل؟
بيا.
شو تحب من الرياضة؟
كرة قدم.
تحب تروح للنادي مثلا تلعب بالنادي؟ ما عندك مجال تروح للنادي تلعب ويا اصدقائك؟ شنو السبب؟ على مود شغلك؟
اي بين عيش ينام اجري بيوت، حاب ارجع مدرسه هسه بس هسه ما كنت.
كم ساعه تقعد بالشارع؟
تقريبا بثمان ساعات نهار كلي توا.
أعزائي المستمعين، أكد العقيد محمود أحمد مراد مدير شرطة أحداث السليمانية إن المادة 24 من قانون الأحداث تمنع تسول وعمل كل من يقل عمره عن 15 سنة، وللحد من هذه الظاهرة تقوم مديرية الأحداث وبالتنسيق مع بعض المنظمات الإنسانية بتشكيل مفارز خاصة لجلب الأطفال وجمع كافة المعلومات عنهم وزيارة عوائلهم وتقديم الدعم المادي للعوائل الفقيرة وتغريم ومعاقبة أي عائلة تعهدت سابقا ثم أجبرت أطفالها لاحقا على العودة إلى الشوارع.
حسب القانون، حسب مادة 24 قانون رعاية الأحداث، كل طفل متسول بالشارع يعني عمره جو 15 سنة قانونا ممنوع، عندنا مفارد نشكل يومين مفرزتين العصر والصباح. على الأطفال نلزم نجيب من الدائرة للمنظمة حقوق الأطفال، هم يجون عندهم فد استمارة خاصة بالأطفال، يمنون الاستمارة. بعد هذا الاستمارة حسب العنوان اللي يأخذون من الطفل يزورون بيت الطفل. إذا طلع أهل الطفل يعني صدق محتاجين، ما عندهم إمكانية مادية ضعيفة، هم يقطعونهم راتب لا تقل عن 120 ولا تزيد عن 150 شهري لحد هذا الطفل عمره يوصل 15 سنة. وراء هذا بعد ما يطوم الراتب.
نعم. أنتوا إجراءاتكم شنو؟ يعني تلقون القبض على الطفل تجيبوه يمكم تحتجزوه هنا شو تسوون؟
إحنا ما نحجز، إحنا نجيب هنا المفارز اللي ندزل يلزمون الأطفال، هم ملابس مدنية نجيبها يمنا، إحنا نفتح لهم أوراق تحقيقية، عندنا حاكم أحداث يشوف الأوراق بنفس الساعة بنفس اليوم هذا الطفل يطلع بكفالة. كفالة حالة إذا تنعاد هذه المرة الأب والأم والطفل يجون يكذبون تعهد شخصي بأن ما يخلون طفلهم يشتغل بعد. إذا تكرر هذا المرة الثانية نكتب بالأوراق التحقيقية من ينزل المحكمة، وراء هذا يغرموا 75,000.
شنو نوع الأعمال اللي أنتوا ما تقبلون الطفل يمارسها؟
كل طفل متشرد، يعني يحسبون متشرد، كل شغلات داخل السوق وعم تحت ممنوع كل قوانين. وإذا عمره أقل من 18 ويشتغل في نادي أو فندق هم نفس الشيء، هذا هم ممنوع. احنا عندنا سيارة خاصة.
نعم.
يعني هم مو بشكل سيارات مسلحة حتى الطفل ما يخاف من عنده هذا الباص، ونشكل مفارزنا بشكل مدني يروحون للسوق يلزمون ذول الأطفال يشتغلون وعمرهم أقل من 15 سنة نجيب لناه.
أكو أطفال يشتغلون مع أولياء أمورهم بس أكو شغلات صعبة عليهم، هذول أيضا أكو إجراءات لهم؟
اللي يشتغل ويا أولياء أمور الدرجة أولى هذا يسمح للقانون أن يشتغل.
نعم. أكو شغلات أيضا قانون منعها للأطفال حتى أكثر من 15 سنة إلى حد 18 سنة، مثلا العمل في البارات الليلية. إيه؟ العمل
أكثر شيء مفارزا بالليل يطلع على هذا المكانات، وأكو مناطق سياحية هم يبيعون مشروبات كحولية هذا هم ممنوع، وفنادق نفس الشيء.
سيداتي سادتي، تعتبر منظمة حماية أطفال كردستان واحدة من المنظمات القلائل في المنطقة المدافعة عن حقوق الطفل وحمايته. ريبوار عزيز سعيد مدير إعلام منظمة حماية أطفال كردستان تحدث عن المنظمة وأقسامها والبرامج التي تنفذها للحد من ظاهرة عمالة الأطفال، ومنها برنامج الأطفال المشردون الذي يهدف إلى إبعاد الأطفال عن التشرد ولم شمل العائلة وعودة الأطفال إلى المدارس.
منظمة هي منظمة كردية غير حكومية تأسست عام 1991، ندير مشاريعنا في كافة أرجاء الوطن، وقد قمنا بتوسيع أنشطتنا بعد سقوط النظام في 2003، فقد توسعنا إلى بغداد وكركوك وخانقين. ويقسم نشاطات منظمتنا إلى خمسة أقسام، وقسم تربية وقسم صحة وحماية الأطفال وتبني الأطفال، وكازيو فرع من فروع قسم التربية، وكازيو مركز ثقافي للأطفال. هم أطفال يقضون وقت الفراغ في هذه الأماكن، وفيها دورات موسيقية ودورات تدريبية على الكمبيوتر.
أقساط أخرى تتعاونون معها تهتم في بمجال الأطفال والعناية بالأطفال؟
من الطبيعي، بس يعتبر منظمة حماية الأطفال أكبر منظمة محلية يهتم بشؤون الأطفال، ولكن عندنا يعني شبكة من الاتصالات مع منظمات الدولية ديل المعلومات بيننا وبينهم، ونعطيهم داتا على عدد مثلا أطفال الأيتام وعدد أطفال العاملين، أيضا الأطفال المرضى في كل العالم. عندنا عدد من الأطفال أكثر من 300 طفل متبنين من قبل أجانب، يعني أجانب عايشين ببلدان أوروبية يتبنون الطفل. النشاطات الأخرى كما ذكرت، عندنا حماية الطفل هو مختص بالأطفال الجانحين وأطفال الشوارع وأطفال العمالة، أيضا عندنا قسم يهتم بأطفال المرضى.
مستمعين الكرام، أجرت منظمة حماية أطفال كردستان العديد من المسوحات لدراسة ظاهرة عمالة الأطفال في محافظات الإقليم الثلاث، وأشارت نتائج آخر مسح قامت به إلى وجود أكثر من 14,000 طفل يعملون رغم أنهم دون 15 من العمر. شاسوار سعيد باحث اجتماعي في قسم حماية الأطفال التابع للمنظمة
تحدث عن المحاولات التي تقوم بها المنظمة وبالتنسيق مع مديرية شرطة الأحداث لتطبيق قانون العمل العراقي رقم 54 الذي يمنع عمل أي طفل دون 15 من العمر إلا برفقة أحد أبويه، وعلى لا يكون العمل فوق طاقة الطفل.
إموكو سكتري باراسي من الله صالي 2006 هستين بأنزام داني.
عام 2007 أجرينا مسحا جغرافيا على الأطفال العاملين في مراكز المحافظات الثلاث بإقليم كردستان، وتبين أن 14,858 طفل عامل دون سن 15 يعمل في هذه المحافظات الثلاث، 8,246 في محافظة أربيل، و 4,067 طفلا عاملا في محافظة السليمانية، و 2,565 طفلا في محافظة دهوك. وحسب قانون العمل العراقي رقم 54 فإنه لا يجوز للطفل دون سن 15 العمل في الأسواق والمحال التجارية إلا برفقة أحد أولياء أمره، على أن لا يكون هذا العمل خارجا عن طاقة الطفل. وعلى هذا الأساس قامت منظمتنا بوضع برنامج للسيطرة على هذه الظاهرة، ويتكون من عدة خطوات. أولها تطبيق القانون العراقي من خلال التعاون مع مديرية شرطة الأحداث، حيث تقوم هذه المديرية ولجنة من منظمتنا بجولات داخل الأسواق وجمع الأطفال العاملين. بعدها يتم اجتياد هؤلاء الأطفال إلى المديرية لفتح ملف لهم وبحسب المادة 24 لرعاية الأحداث العراقي. وعلى هذا الأساس يتم استدعاء أولياء أمورهم وملء تعهد منهم بعدم السماح للطفل في هذا السن بالعمل، فيما تقوم لجنتنا بزيارة بيت الطفل للتعرف على الحالة الاقتصادية له. وأحيانا يتم تخصيص مبلغ شهري للطفل المحتاج من قبل منظمتنا بشرط ترك العمل في الأسواق والالتحاق بالمدرسة. وأود أن أشير إلى أن هناك أعمالا لا يجب على الطفل دون 18 ممارستها مهما كان السبب، وتسمى الأعمال الثقيلة، مثل العمل في البارات والفنادق والحمامات والأعمال التي تسبب عوقا جسديا. منظمتنا قامت بالتنسيق مع مديرية العمل والضمان الاجتماعي لتشكيل لجنة لمتابعة هؤلاء ومحاسبة أرباب العمل لاستخدامهم هؤلاء الأطفال.
مستمعين الكرام، أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف في العراق روجر رايت إن مستقبل البلد يتوقف على الوسيلة التي نلبي بها احتياجات الأطفال الأكثر إلحاحا اليوم. ويضيف رايت إن أهم أمل يراود كل طفل عراقي هو ببساطة أن يتعلم ويلعب وينشأ بسلام وكرامة. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.